الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في أعقابي وفي ذيل البحث عن الطلب والإرادة، حينئذ يقع بحث من عنده حول أن الإرادة الأفعال الاختيارية والإرادية للإنسان، ما هي مثلا مساحتها ودائرتها؟ فيقال كل فعل يصدر من الإنسان مباشرة سواء من أفعال الجوارح أو الجوانح يكون اختياريا. يبقى أن نفس الإرادة بالتعبير الفلسفي والاختيار هل يكون إراديا أو لا؟ أيضا وقع بحث عندهم في ذلك أن مبادئ الإرادة قد تكون اختيارية، تحصل بالاختيار أيضا. فنفس الإرادة والشوق المؤكد أيضا يمكن أن يحصل للإنسان باختياره، بمعنى أن الإنسان يحقق مقدمات هذا الشيء من التصور للموضوع والتصديق بفائدته والفحص عن ذلك، تحصيل العلم بفائدته، فيحصل اشتياق لا محالة. وبهذه المناسبة وقع البحث عندهم في أن هذا الشوق والإرادة لا إشكال في أنه يتحقق إذا حصل علم بالمصلحة في المراد في الفعل، كمن يحصل له مثلا العلم والتصديق بوجود فائدة في طعام في أكل فيشتاق إلى أكله، الطبيب يصف له مثلا منافع شيء طعام مأكول فيشتاق إلى ذلك، تحصل له الإرادة والشوق نحوه. ثم ذكروا قالوا وقد تكون قد تحصل الإرادة فيما إذا كانت المصلحة في نفس الإرادة، لو كان نفس الشوق والإرادة فيها ملاك وفيها مصلحة ومنفعة أيضا قد تحصل حينئذ هذه الإرادة. ومثلوا له في الفقه بالموارد التي يكون الغرض العبادي، مثلا الغرض متوقفا على نفس الإرادة لا المراد، نفس القصد ولو لم يتحقق المقصود، من قبيل مثال المعروف في الفقه موضوع الإتمام في الصلاة والصوم، أن الإنسان لو قصد ونوى الإقامة 10 أيام حينئذ صلى رباعية فيلزمه يلحقه حكم الإقامة من التمام في الصلاة والصوم، ولو لم يقم بعد ذلك 10 أيام بعد أن صلى رباعية بدا له العدول عن هنا. هذا معناه أن هذا الملاك وهو الصلاة التتميم الصلاة رباعية والصوم متوقف على الإرادة نفسها، مع ولو بضميمة مثلا الصلاة رباعية بضميمة صلاة رباعية، فتكون الإرادة والشوق في نفسها الملاك والغرض لا في واقع المراد وهو المنوي والمقصود وهو البقاء والمكث 10 أيام. وقد يمثل لذلك أيضا بمحبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإن الملاك والشوق والمصلحة في نفس الحب نحو ذلك. وعلى كل حال من هنا انفتح هذا الفرع الفقهي، التطبيق الفقهي في ذيل هذه المسألة، دخل فيه بعض المحققين وعلماء الأصول وبحثوه هنا أنه هل يصح أن تكون الإرادة حاصلة والشوق حاصلا من مصلحة في نفسه، في نفس الشوق لا في متعلقه أو لا؟ وبحثوا بحثا في هذه النكتة الكبروية، ثم بحثوا في ذاك التطبيق الفقهي. في البحث الكبروي الصحيح أن الشوق والإرادة لا يمكن أن يحصل من ملاك وغرض ومصلحة في نفسه، بل لا بد أن يكون هناك مصلحة وملاك في متعلقه لكي تتعلق الإرادة والشوق ذلك في الفعل المراد، إما ببيان ذكره المحقق العراقي وإن كان بيانا غير تام، لكن على كل حال له صورة وحاصله أن العاقل الملتفت إذا التفت إلى أن الفعل والترك ليس في أحدهما أي غرضين، إذا كان المتعلق وهو الإقامة مثلا في ذاك المثال لم يكن فيه مصلحة سواء أقام أو لم يقم، الحكم واحد والغرض الذي يريده لا يتوقف على الإقامة ولا على ترك الإقامة، إذن فيكون الفعل والترك سيان، ومع قولهما سيان كيف يمكن أن يتعلق الإرادة بأحد الطرفين دون الآخر بالفعل مثلا؟ وهل هذا إلا ترجيح بلا مرجح؟ والترجيح بلا مرجح محالون. إما بهذا البيان الذي يمكن دفعه لأنه إذا أمكن ثبوتا أن تحصل الإرادة بنفس الإرادة فليكن المرجح هو وجود المصلحة والملاك في إرادة الإقامة لا في إرادة ترك الإقامة، فلا بد من بيان آخر أسبق رتبة من هذا البيان لكي يثبت أنه لا يمكن أن تكون المصلحة في نفس الإرادة سببا وعلة ومرجحا لحصول الإرادة. والبيان الأسبق الذي لعله هو روح مقصود المحقق العراقي أيضا هو أن هذه الصفات الإرادة والشوق صفات إضافية ذات الإضافة والتعلق تتعلق بمتعلقاتها بلحاظ ما في متعلقاتها من النكتة والغرض في والمصلحة والمفسدة. إرادة شيء بمعنى إرادة شيء أشبه بالأمور الطريقية الذي يكون طريقا إلى تحصيل ذاك المراد، فلو فرض أن المتعلق كان خاليا عن المصلحة والغرض وفعله وتركه من هذه الناحية على حد واحد كيف يمكن أن تنقدح الإرادة والشوق والحب النفسي وكذلك البغض والكراهة؟ هذه الأمور عناوين وهذه الصفات صفات إضافية طريقية، فبطبيعة الحال إذا كانت ذات إضافية وبهذا النحو طريقية طريق إلى متعلقاتها ما في متعلقاتها من الملاكات والمصالح فلا محالة، لا بد أن يكون السبب لحصولها لوجودها وطروها في النفس وجود غرض ومصلحة وملاك ونحو ذلك أو حسن وقبح ذاتيين في متعلقيهما لكي تطرأ الإرادة والكراهة والشوق والبغض ونحو ذلك. إذن فالوجدان يحكم أن هذه الصفات لا تتحقق في النفس إلا بهذا النحو باعتبار كونها إضافية طريقية آلية بلحاظ متعلقاتها، هذا واضح. فالنكتة الكبروية لابد من قبولها أن الشوق والإرادة لا يمكن أن يتحقق في النفس عند العاقل الملتفت لمصلحة في نفس الشوق والإرادة، إلا محالة لابد أن تكون النكتة والغرض في متعلقهما. وأما البحث الفقهي ففي البحث الفقهي المحقق العراقي قدس سره رغم قبوله بالكبرى بالنكتة الكبروية حاول أن يدفع النقد أو الإشكال بالبحث الفقهي، لأنه هنا بحسب الحقيقة أيضا يكون هناك ملاك في المتعلق فيمكن أن يحصل القصد قصد الإقامة وإرادة الإقامة ونية الإقامة 10 أيام مثلا من أجل أن يتم الصلاة ويصوم، لأنه وإن كانت الإقامة مطلقا ليست هي متعلقة للغرض لأن الغرض الذي يريده القاصد والناوي للإقامة إنما هو التتميم الصلاة والصوم، وهذا لا يتوقف على وقوع الإقامة على كل تقدير مطلقة، لكن حصة من هذا المراد وهو الإقامة وهو يسميها بالإقامة القصدية، الإقامة القصدية هذه الحصة من الإقامة فيها الغرض، فيتحقق بالإقامة القصدية تحقق وجوب التمام والصوم وصحة الصوم، فالمكلف لا محالة تنقدح في نفسه الإرادة والشوق نحو الإقامة القصدية لا الإقامة الواقعية، الإقامة القصدية، فيحصل من لأن غرضه وما فيه المصلحة له وهو تتميم صلاته وصيامه لكي لا يقضي بعد ذلك مثلا في رمضان، خصوصا للصوم كثيرا ما يقع هذا للمكلف، حينئذ هذا الغرض يتوقف على هذه الحصة من الإقامة وهي الإقامة القصدية، فينوي ويقصد الإقامة القصدية، ولا يلزم أن يكون الفاعل مطلقا متعلقا للمصلحة وفيه مصلحة، يكفي أن يكون حصة من حصص متعلق الإرادة فيه مصلحة فتتعلق الإرادة بتلك الحصة، فهنا أيضا يحصل للمكلف إرادة نحو الإقامة القصدية أو قصد نحو هذه الحصة من الإقامة. وقد عبر عنه أيضا بسد باب عدم الإقامة من ناحية القصد، عدم الإقامة من ناحية عدم القصد يغلق هذا الباب أن يريد الإقامة من هذه الناحية، فيسد باب عدمها من ناحية عدم القصد، يبقى حينئذ انعدامها بسبب آخر بسبب العدول بعد ذلك أو نحو ذلك، هذا لا ينافي تعلق الإرادة والقصد والنية بها. بهذا البيان حاول أن يدفع النقد في هذا الفرع الفقهي، فليس في هذا الفرع الإرادة والقصد نشأت من غرض وملاك للقاصد في نفس القصد، إلا أن هذا الجواب لا يرجع إلى معنى محصل، والوجه فيه أنه هنا إذا أريد من الإقامة القصدية الحصة الخاصة من الإقامة بحيث الإقامة تكون مقصودة، أيضا فات الأمر الإقامة مع قصدها المقيدة بقصدها بنحو يكون كل من واقع الإقامة وتقيدها بالقصد جزءا من المراد، جزءا في مراد القاصد والناوي، فهذا إذا أراد هذا المعنى من التحسيس فهذا واضح الجواب أن الإقامة واقع الإقامة حتى الحصة المقيدة بالقصد، الوجود الواقعي للإقامة مع القصد ليس تلك ذاك الوجود الواقعي، والحصة الواقعية من الإقامة المقيدة بالقصد ليس فيها مصلحة ولا يتوقف الإتمام عليها، وإنما الإتمام يكون متوقفا على نفس القصد سواء تحققت تلك الحصة أو لم تتحقق حصة من الإقامة أصلا، وهذا واضح. وإذا كان مقصوده من الإقامة القصدية نفس قصد الإقامة ويسميه بالحصة الخاصة من الإقامة مسامحة، وإلا ليس فيه إقامة أصلا، لا تقع إقامة في الخارج مطلقا، أي حصة من حصصها لا تتحقق وهو يعلم أنه سوف لا يحققها في الخارج، وإنما مجرد قصد الإقامة يسميها بالإقامة القصدية وقصد الإقامة، وسد باب عدم الإقامة من ناحية عدم القصد وإن كان يعلم بأن هذه الإقامة سوف لا تتحقق. إذا أراد هذا المعنى فهذا عبارة أخرى عن تعلق القصد بالقصد وكون المصلحة في نفس القصد لا في المقصود، وسد باب قصد الإقامة حينما نسميه إقامة قصدية لا يتغير الحال، على كل حال هذا قصد، والقصد لابد وإرادة وشوق لابد أن يكون من باعتباره من الصفات ذات الإضافة كما قلنا، لابد أن لا تتحقق، لا يمكن أن تتحقق إلا لمصلحة في المقصود، فلو كان المقصود خاليا عن كل ملاك في نظر هذا القاصد وما هو غرضه لا يتوقف على المقصود أصلا، حينئذ كيف يتحقق هذا القصد، كيف تتحقق هذه الإرادة؟ ودعوى أن هذا سد لباب عدم الإقامة من ناحية عدم القصد هذا لا يحل المشكلة شيئا، فإن سد باب عدم الإقامة من ناحية عدم القصد من ناحية عدم مقدماته عبارة أخرى عن فعل تلك المقدمة وهو القصد، سد باب عدم الإقامة من ناحية السد من ناحية عدم قصد الإقامة معناه إيجاد قصد الإقامة، والمفروض أن هذه المقدمة وهو قصد الإقامة لا تتأتى ولا تتحقق إلا إذا كان هناك مصلحة وغرض لهذا القاصد في متعلقها لا في نفسها. ويرجع يعود الإشكال أن هذه المقدمة من المقدمات بالخصوص لا يمكن أن تتحقق وأن توجد في النفس إلا إذا كان في متعلقه، في متعلقها يوجد ملاكون، والمفروض أن المتعلق خال عن الملاك. تمام الملاك في سد باب عدمه من ناحية هذه المقدمة، أي في نفس المقدمة. تمام الغرض في نفس وجود هذه المقدمة، فالمقدمة التي هي القصد والإرادة هنا لا تتحقق لمصلحة في نفسها. فهذا الإشكال لا يندفع بهذا البيان إلا لفظيا. ومن هنا الصحيح أن هذا الإشكال مسجل، بمعنى أن من يكون ملتفتا ويريد أن يتمم صلاته وصومه حينئذ إذا أراد أن ينوي ويقصد الإقامة فقط لهذا الغرض لا يمكن أن يتأتى منه هذا القصد. وتفصيل هذه النكتة يكون بالتشقيق في معاني قصد الإقامة وملاحظة أنه ما هو المحذور في كل واحد بناء على كل واحد من هذه المعاني. فيذكر السيد الشهيد هنا ثلاث مسالك أو معاني للإقامة لقصد الإقامة الذي يعتبر موضوعا وشرطا سببا للإتمام والصيام. المعنى الأول لقصد الإقامة هو هذا الذي ذكر، هو الإرادة والشوق النفساني التي هي الإرادة صفة من صفات النفس، مثلا الشوق صفة من صفات النفس. شوق الإقامة وإرادة الإقامة بمعنى الشوق الاشتياق نحو الإقامة والإرادة للإقامة بهذا المعنى إذا افترضنا هو موضوع الحوق هو المراد بقصد الإقامة. فهذا حينئذ القصد بهذا المعنى في المعنى الصفتي النفساني هذا الكلام يتم فيه، وهو أنه هذه الصفات باعتبار أنها صفات ذات الإضافة لا تنقدح في النفس إلا إذا كان في متعلقاتها في متعلقها بالذات فائدة ومصلحة بحسب نظر صاحب هذه النفس صاحب هذه الإرادة، طبعا لا واقعا بحسب علم وتصديق صاحب الإرادة لابد أن يكون متعلق الإرادة فيه مصلحة. وحينئذ نقول هذا المكلف تارة ينوي الإقامة وهو غرضه أن يصوم ويتم الصلاة ويصوم أقل من 10 أيام، كما لو كان غرضه أن يصوم أقل من 10 أيام، لكن خب يعلم أنه لو استطاع أن ينوي الإقامة ويقصد الإقامة ويصلي رباعية ولو يعدل بعد ذلك حينئذ هذا سوف يكون كافيا في أن يصوم ولو بقي أقل من 10 أيام. فيكون من نيته من أول الأمر هو هذا، إذا كان هكذا فمن الواضح مثل هذا الإنسان لا تتأتى منه نية الإقامة وقصد الإقامة بمعنى الإرادة والشوق نحو الإقامة، لأنه يعلم أن ما هو غرضه لا يكون في الإقامة الواقعية بل في قصد الإقامة، وقصد الإقامة لا يمكن أن يتحقق لمصلحة في نفسه في نفس هذا القصد لا في متعلقه. الإشكال هنا واضح جدا. وأخرى يكون غرضه أيضا الصوم، يكون قصده وغرضه أن يصوم ولو بأن يكون أكثر من 10 أيام، ليس غرضه في البقاء أقل من 10، لكن هو يعلم أن ما هو ملاك لهذا إنما هو قصد الإقامة. واقع المكث 10 أيام ليس سببا وليس منشأ، الوجود الواقعي لعشرة أيام ليس سببا لأن يتم أو يصوم، وإنما قصده ونيته لو تحققت مع صلاة رباعية سوف يتحقق منه حينئذ موضوع، سوف يتحقق موضوع غرضه. فغرضه في أن يتحقق منه النية والقصد مع صلاة رباعية لا في أن يكون هناك واقع العشرة أيام تتحقق منه، وهو يعلم بهذه الخصوصية، فلا محالة سوف لا تنقدح في نفسه إرادة نحو عشرة أيام، لأن عشرة أيام ليست هي المحققة لغاية واقع بقاء عشرة أيام، وإنما النية أن يبقى عشرة أيام مع صلاة رباعية، فحينئذ هذا معناه، وهو يعلم أنه عادة إذا كان إنسانا ملتزما بالصلاة أن الذي يحقق غرضه أن الذي يحقق غرضه ليس هو عشرة بقاء عشرة أيام، بل دائما يتحقق غرضه قبل البقاء عشرة أيام بالصلاة الأولى الرباعية التي سوف يصليها مع نفس نية الإقامة. إذن فلا بد أن تحصل عنده نية الإقامة لأجل أن تتحقق عنده نية الإقامة لأجل مصلحة في نفس هذه النية مع صلاة رباعية، لا من أجل مصلحة في البقاء عشرة أيام والمكث عشرة، والمكث عشرة أيام لا يكون دخيلا في حق في حال هذا المكلف فيما هو مقصوده وغرضه. وهذا أيضا يوقعنا في نفس المحذور، وهو محذور أنه لا بد أن تتأتى النية والقصد منه لمصلحة في نفس النية من دون ملاك في المنوي، وهو البقاء عشرة أيام لعدم وجود ملاك فيه أصلا في البقاء عشرة أيام. ومن هنا يقال أنه لا يتأتى منها قصد الإقامة أيضا. نعم، لو كان سنخ إنسان مكلف ملتزما بالصوم دون الصلاة، من قبل بعض المكلفين وإن كانوا هؤلاء في زمن الصوم يصلون أيضا، ملتزما بالصوم دون الصلاة، وقلنا بأن الصلاة الرباعية هي التي توجب مع النية حكم الإقامة، وأما الصوم مثلا لا يكفي لأن يترتب عليه حكم الإقامة، الصوم الصحيح فلا يترتب كما هو كذلك في الفتوى الفقهية لعله هذه الصلاة الرباعية مع نية الإقامة يلحقها حكم الإقامة. وهذا المكلف يعلم أنه لا يصوم لا يصلي لكن يريد أن يصوم أكثر من عشرة أيام، هنا في حال هذا المكلف غرضه وهو الصوم يتوقف على بقاء عشرة أيام حقيقة، لأنه يعلم أن الفرد الآخر الذي هو نية الإقامة مع الصلاة الرباعية التي تتحقق قبل المضي عشرة أيام لا تتحقق في حقه لأنه لا يصلي. إذن فلو كان يريد الصوم لابد أن يبقى عشرة أيام لكي يكون حينئذ موضوعا لصحة الصوم، فتتأتى منه نية عشرة أيام بقاء عشرة أيام ومكث عشرة أيام، فيكون حينئذ هنا الملاك والمصلحة المنوي وهو البقاء والمكث عشرة أيام، إلا أن هذا بنفسه فرض نادر عادة، فإن من يصلي لا محالة لا يمكنه أن يقصد الإقامة، فإنه ماذا يقصد؟ يقصد البقاء عشرة أيام لمصلحة في البقاء عشرة أيام، هو يعلم أن البقاء عشرة أيام لا يكون فيه مصلحة ولا يكون تمامية الصلاة والصوم متوقفة على البقاء عشرة أيام خارجا، بل ما يريده يكون في نفس نية العشرة مع صلاة رباعية سواء أقام أو لم يقيم. إذن فما ينويه ليس فيه غرض له وهو البقاء عشرة أيام، وما فيه غرضه وهو القصد مع الصلاة الرباعية لا يمكن أن يتعلق به قصد ولا يمكن أن تنقدح إرادة ونية بمعنى إرادة وشوق لمصلحة في نفس هذا الشوق كما قلنا. فكيف حينئذ يتأتى من المكلف قصد الإقامة؟ فيكون الإشكال إشكالا ثبوتيا مسجلا على في هذا التقدير، إلا أن يكون هناك شيء آخر غرض آخر له موقوف واقعا على المكث عشرة أيام من نذر مثلا أو عهد لا بد أن ينذر أو شيء من هذا القبيل في نفس يكون ذاك يتحقق غرضا في نفس البقاء عشرة أيام فيشتاق إليه من أجل ذاك بحسب الحقيقة، فيكون حينئذ له قصد جدي وشوق حقيقي للبقاء عشرة أيام، فتترتب عليه أثر الإتمام والصيام وصحة الصوم إذا صلى رباعية، هذا إذا أريد بالإرادة الشوق. احتمال ثاني أن يراد بالإرادة والقصد أن يراد بالقصد والنية في باب الصوم والصلاة قصد العشرة يراد به أن يراد به البناء النفسي البناء والالتزام النفسي بالبقاء 10 أيام، لا الشوق والإرادة. ويقال بأن البناء من أفعال النفس، الالتزام والبناء فعل وليست صفة، فعل من أفعال النفس يبني عقد القلب والبناء والالتزام، هذا الفعل النفساني هو موضوع الإتمام والصيام. حينئذ قد يقال أن هذا فعل على كل حال، والفعل أمر فعل اختياري، ويمكن للإنسان، ليس من قبيل الصفات ذات الإضافة لكي يقال لا تتحقق إلا إذا كان في متعلقها غرض، لأنها صفات إضافية ذات تعلق، وإذا لم يكن في المتعلق غرض يستحيل أن تتحقق وتوجد في النفس. هذا فعل، والفعل اختياري للإنسان، فيبني على أن يبقى 10 أيام ولو يعدل بعد ذلك، ويصلي رباعية ويعدل بعد ذلك، فيتأتى منه البناء النفسي والالتزام لأجل أن يتحقق ولو في طول نفس هذا الفعل النفساني مع الصلاة الرباعية تتحقق المصلحة المقصودة له، وهو موضوع الإتمام والصيام. إلا أنه على هذا التفسير للقصد أيضا الإشكال يكون روحا باقيا وغير مندفع، بمعنى أنه على هذا التقدير أيضا يقال أن هذا البناء لابد أن يكون بناء جديا، بمعنى أن يبني الإنسان على أن يبقى 10 أيام، حين البناء يكون بانيا على البقاء 10 أيام، لا أنه حين البناء لا يكون بانيا بل يعلم أنه سوف لن يبقى وباني على عدم البقاء 10 أيام. وحينئذ هذا المكلف الذي يعلم أنه تمام غرضه في نفس هذا البناء لا في المبني عليه وهو المكث 10 أيام، بل هو بان من الآن أن ينقض ذلك ويعدل، يعلم أنه سوف لن يبقى 10 أيام، فقط يريد أن يصحح صومه وصيامه وصلاته الرباعية مثلا بالبناء بهذا البناء مع صلاة رباعية، لأنه ما موضوع ذلك سواء بقي بعد ذلك 10 أيام أو لا. هذا الذي يعلم أنه سوف يعدل من الآن ليس باقيا جدا لا يكون له بناء نفسي، فإن هذا لقلقة بناء لا وقع البناء، ليس هذا الإنسان ملتزما وبانيا هذا الفعل. وإن شئتم قلتم هذا الفعل وإن كان فعلا نفسانيا، إلا أن هذا الفعل النفساني إنما يصدر من الإنسان ويتحقق فيما إذا لم يكن بانيا على خلافه في زمن هذا البناء، لأن العاقل لا تنقدح في نفسه بناءان متضادان في وقت واحد، هذا التزامان متناقضان في متضادان في نفس في آن واحد، أحدهما غير جدي لا محالة، أحد الالتزامين يتحقق له والثاني لا يتحقق، إذا سماه فهو صورة التزام لا واقع الالتزام. إذن فهذا سوف لا يتحقق منه بناء. نعم لو كان حين البناء واقعا ملتزما بأن يبقى 10 أيام، بعد ذلك يحصل له عدول بعد أن بنى ومثلا صلى رباعية، عرض عارض حصل له عدول، ذاك لا ينافي جدية بنائه. أما حين بنائه يعلم أنه سوف يعدل عن هذا البناء، هذا معناه ليس له بناء أن يبقى 10 أيام، لأن متعلق البناء مربوط بالمستقبل الذي هو عالم الفعل في المستقبل وهو البقاء 10 أيام، عالم بأنه ملتفت إلى أنه بان على العدول عنه أي على عدم بقائه، فهذا أشبه بالبناء على المكث والبناء على عدم المكث في آن واحد، هذا لا يمكن، لا يصدر من الإنسان بناءان وفعلان قلبيان متناقضان بالفعل والترك بهذا النحو. إذن فهذا البناء سوف لا يتحقق منه إذا كان ملتفتا إلى أنه لا يريد إلا هذا، ليس له أي غرض آخر في البقاء 10 أيام ولا يريد إلا هذا الأثر، وأنه سوف يعدل عن ذلك. هذا في صورة الأقل. في صورة الأكثر أيضا نفس الكلام يكون جاريا، فيكون بحسب الحقيقة هنا هذا البناء القصد بمعنى الفعل الجانحي المعبر عنه بالالتزام والبناء، هذا أيضا لا يتأتى من المكلف، فلا يكون إلا إذا كان هناك غرض له في البقاء 10 أيام، غرض آخر غير هذا الغرض، فهذا الغرض وهو التمام والصيام لا يمكن أن يصحح منه هذا البناء، بحيث يكون هذا هو سبب هذا البناء، وإنما لابد أن يكون له بناء آخر. احتمال ثالث ملاك آخر. احتمال ثالث أن يكون المقصود بقصد الإقامة 10 أيام العلم بالبقاء 10 أيام من ناحية نفسه، من ناحية نفسه عالم مطمئن بأنه سوف يبقى 10 أيام، وإن كان علل طارئة قد يحتمل أنه لا يبقى، لكن بحسب الأمور الظاهرية غير الطبيعية التي هو يتعامل معها يعلم أو يطمئن بأنه سوف يبقى 10 أيام، سواء كان هناك شوق أو كان كراهة للبقاء، كان هناك بناء أو لم يكن هو بناء أيضا كالسجين، فإن السجين قد يكون كارها للسجن وهو كذلك وليس له بناء، لكن يعلم أن السجان سوف يبقي 10 أيام ويجب عليه التمام. فما هو موضوع التمام والصيام؟ إنما هو العلم أو الإطمئنان بأنه سوف يبقى هذه المدة. هذا العلم من ناحية يشبه الإرادة من حيث أنه ليس فعلا بل هو صفة من صفات النفس، لكن هذه الصفة أيضا لا تتحقق إلا فيما إذا كان هناك إما أمر قسري يقتضي إبقاؤه 10 أيام وهذا خارج عن الفرض كما في مثال السجين، أو إذا كان راجع إلى إنسان مختار وفاعل مختار وبلحاظ اختياره للبقاء 10 أيام لا يتأتى هذا العلم والإطمئنان إلا إذا يبني، لأن المكلف حينما يبني على شيء يطمئن عادة بأنه سوف يكون كما بنى عليه، سوف يتحقق ما بنى عليه. فإذا فرض الإشكال في البناء وقلنا أن هذا البناء لا يتحقق هنا جدا، فأيضا لا يمكن حينئذ أن يتحقق هنا بناء جدي لكي يتحقق علم منه أو اطمئنان من بالبقاء 10 أيام فيتحقق موضوع القصر أو موضوع التمام والصيام ولو بعد ضم الرباعية. إذن ففي تمام الشقوق الثلاثة استثناء ذاك الشق الذي قلنا أنه نادر غير عرفي غير مبتلى به، في تمام الشقوق الثلاثة والتفاسير الثلاثة للقصد قصد الإقامة ونية الإقامة حينئذ لا يمكن أن تنقدح الإرادة والقصد للصوم والصيام بحيث لا يكون هناك غرض لهذا القاصد إلا تصحيح صومه وتتميم صلاته. أي غرض آخر في البقاء 10 أيام دنيوي أو أخروي آخر لا يكون موجودا، ومن هنا يشكل في صحة هذا الفرع الذي يقال أنه قد يبتلي به الإنسان نفسه أيضا أنه ينوي البقاء في مكان لا لغرض إلا لكي يصوم 10 أيام أو يتم صلاته ويصلي الصلاة الرباعية مثلا للصلاة القصرية الثنائية، إذا لم يكن له غرض آخر لا يصح منه، لا تتأتى منه الإرادة حتى لو كان واقعا يريد أن يبقى أكثر من 10 أيام، فضلا عما إذا كان مقصوده أن يبقى أقل من 10 أيام. فيما إذا كان جدا لا يريد أن يبقى 10 واضح يفتى به أيضا أنه هذا الإنسان ليس له قصد جدي ونية جدية بالبقاء 10 أيام، لكن لو كان يريد البقاء أيضا 10 أيام يعني يريد الصلاة مدة 10 أيام فأكثر تماما أو الصيام في هذه المدة لا يمكن أن تتأتى منه نية الإقامة إلا إذا أوجد لنفسه غرضا في الإقامة 10 أيام في نفس الإقامة 10 أيام بنذر وشبه نذر بحيث يأتي منه جدا قصده المكث 10 أيام. هذا حاصل ما ينتهي إليه السيد الشهيد في هذا الفرع، إلا أنه طبعا تفصيل هذا الفرع لا بد أن يطلب من البحث الفقهي، لكن يمكن أن يقال هنا بأنه يصح لمن الشخص الذي يريد أن يبقى غير ذاك الذي لا يريد أن يبقى 10 أيام، من لا يريد أن يبقى 10 أيام وإنما يريد أن يبقى أقل من 10 فقط يريد أن يصحح صومه وصلاته وهو يعلم أنه سوف غير لا يبقى أو ليس بانيا على أن يبقى 10 أيام، ذاك الإشكال في تحقق الإقامة قصد الإقامة ونية الإقامة من مسجلون وقد سجله الكل تقريبا في تلك المسألة. لكن من ليس هكذا بحيث هذا أيضا يريد أن يبقى 10 أيام بحسب بناءاته الفعلية. وليس له غرض أيضا في البقاء إلا هذا، إلا أن يصحح صومه بالنسبة له سيان أن يبقى أقل من 10 أو أكثر من 10 لأغراضه الشخصية. بس الآن لأنه يريد أن يكون تكون صلاته أفضل وأن لا يقضي مثلا صومه، يريد أن ينوي 10 أيام لكي يصوم في هذه المدة. مثل هذا الوجدان يحكم بأنه تتأتى منه النية، يأتي منه قصد البقاء 10 أيام، وهذا الذي سجل كإشكال برهاني لا بد من حل له، وهو أنه هنا هذا المكلف إذا كان تمام غرضه إنما هو أن يصوم هذه 10 أيام التي سوف يبقاها، وليس له غرض أخروي أو دنيوي في البقاء 10 أيام، وإنما تمام غرضه التصحيح صومه وصلاته لكي لا يقضي مثلا بعد ذلك صيامه ويتقرب أكثر في صلواته الرباعية إلى الله سبحانه وتعالى ويثاب أكثر. وهو يعلم الشبهة تقول هذا كيف تتأتى منه قصد 10، واقع 10 ليس موضوعا لهذا حتى تتعلق الإرادة أو البناء به، ما فيه هذا الغرض إنما هو نفسه أن يأتي منه ويحصل منه هذا القصد، وأن يكون هناك صلاة رباعية والتي عادة تكون قبل هذه 10 بكثير، الآن الأول في اليوم الأول على الأقل تتحقق منه. إذن فما فيه غرضه الذي هو حمله ويحمله ذاك الغرض يحمله على النية والقصد إنما هو نفس هذا القصد لا المقصود، فكيف يتعلق منه هذا الشبهة كذا تقول، فكيف يأتي منه هذا القصد، كيف يكون منه هذا البناء؟ هذا لا بد من جواب عليه حسب الحقيقة، فإنه بالوجدان في مثل هذه الموارد يتحقق قصد 10، لا بد من جواب على هذا سوف يأتي إن شاء الله.